الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي تقريب التدمرية للإمام العلامة الشيخ المبارك محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه وعلينا. نعيد القراءة من أول صحيفة 13 و100. فصل في ضرورة الإيمان بالقدر والشرع. قال: لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر، لأنه أحد أركان الإيمان الستة، ولأنه من تمام توحيد الربوبية، ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة، ولأن به اطمئنان الإنسان في حياته، حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولأن به ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله، وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله، ولأن به يزول القلق والدجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأنه يعلم أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم. وإلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ولا بد للإنسان أيضا من الإيمان بالشرع، وهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهيه، وما يترتب عليهما من الجزاء ثوابا أو عقابا، فيقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي، ويؤمن بما يترتب عليهما من الجزاء. اكتب عندك: سواء في الحياة الدنيا أو في الحياة البرزخية، سواء في الحياة الدنيا أو في الحياة البرزخية أو في الآخرة، وذلك لأن الإنسان مريد، فلا بد له من فعل يدرك به ما يريد ويدفع به ما لا يريد، ولا بد له من ضابط يضبط تصرفه لئلا يقع فيما يضره أو يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر. والشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل هو الذي يضبط ذلك، ويصدر الحكم به، ويكون به التمييز بين النافع والضار والصالح والفاسد، لأنه من عند الله العليم الرحيم الحكيم. والعقول وإن كانت تدرك النافع والضار في الجملة، لكن تفصيل ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع. ولهذا نقول: النفع أو الضرر قد يكون معلوما بالفطرة، وقد يكون معلوما بالعقل، وقد يكون معلوما بالتجارب، وقد يكون معلوما بالشرع. فالشرع يأتي مؤيدا لما شهدت به الفطرة والعقل والتجارب، وهذه تأتي شاهدة لما جاء به الشرع. وفي هذا المقام اختلف الناس في الأعمال هل يعرف حسنها وقبحها بالشرع أو بالعقل، والتحقيق أن ذلك يعرف طارة بالشرع وطارة بالعقل وطارة بهما، لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل وعلم غايات الأعمال في الآخرة من سعادة وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع. فصل: إذا تبين أنه لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فاعلم أن الناس قد انقسموا في ذلك إلى قسمين. القسم الأول أهل الهدى والفلاح، الذين آمنوا بقضاء الله وقدره على ما سبق بيانه من المراتب الأربعة، وهي يا شيخ مصطفى مراتب الأربعة، وهي
العلم والكتابة والمشيئة.
اكتب عندك: وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وآمنوا أيضا بشرعه فقاموا بأمره ونهيه، وآمنوا بما ترتب على ذلك من جزاء، ولم يحتدوا بقدره على شرعه أو حرب شرعه على قدره، ولم يجعلوا ذلك تناقضا من الخالق، وهؤلاء هم أهل الحق الذين حققوا مقام إياك نعبد وإياك نستعين المؤمنين بمقتضى قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. القسم الثاني: أهل الضلال والهلاك المخالفون للجماعة، وهم ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية هم القدرية الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بقدره، فغلاتهم أنكروا عموم علم الله وقالوا إن الله تعالى لم يقدر أعمال العباد ولا علم له بها قبل وقوعها، ومقتصدوهم آمنوا بعلم الله بها قبل وقوعها وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله وأن تكون مخلوقة له. وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم، ومذهبهم باطل بما سبق في أدلة مراتب القدر. والمشركية وهم الذين أقروا بقدر الله واحتدوا به على شرعه، كما قال الله تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. والإبليسية هم الذين أقروا بالأمرين بالقدر وبالشرع، لكن جعلوا ذلك تناقضا من الله عز وجل، وطعنوا في حكمته تعالى وقالوا: كيف يأمر العباد وينهاهم وقد قدر عليهم ما قدر مما قد يكون مخالفا لما أمرهم به ونهاهم عنه، فهل هذا إلا التناقض المحض والتصرف المنافي للحكمة؟ وهؤلاء أتباع إبليس، فقد احتد على الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم، فقال إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والرد على هاتين الفرقتين معلوم من الرد على المحتدين بالقدر على معصية الله تعالى. اكتب عندك: قال محمد بن سيرين: أول من قاس إبليس: وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. أول من قاس إبليس: وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. اكتب: وقياس إبليس فاسد من وجوه. الوجه الأول أنه قياس في مقابلة النص. أعيد: وقياس إبليس فاسد من وجوه. الوجه الأول أنه قياس في مقابلة النص، أنه قياس في مقابلة النص. والمراد بالنص هنا قوله تعالى: اسجدوا لآدم. الوجه الثاني لا يلزم من كونه خلق من نار أن يكون أفضل ممن خلق من الطين. لا يلزم من كونه خلق من نار أن يكون أفضل ممن خلق من طين. الوجه الثالث أن الطين خير من النار. ووجه ذلك: توضع الحبة في الطين فتنبت، وتوضع في النار فتحرق. الوجه الثالث أن الطين خير من النار. ووجه ذلك أو علة ذلك: توضع الحبة في الطين فتنبت، وتوضع في النار فتحرق. اكتب عندك كده: قاله الشنقيطي في أضواء البيان بتصرف. أي نعم. نرجع للكتاب. قال: وأما الشرع فهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالى التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذلك هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواء، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام هو الاستسلام لله وحده بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور في كل زمان ومكان جاء كانت الشريعة فيه قائمة، وهذا هو الإسلام بالمعنى العام. وعلى هذا يكون أصحاب الملل السابقة مسلمين حين كانت شرائعهم قائمة لم تنسه، كما قال تعالى عن نوح وهو يخاطب قومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال أيضا: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى في مخاطبته قومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن الحواريين أتباع عيسى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال عن ملكة سبأ: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فيختص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: في أمتي هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. فلا إسلام بعد بعثته إلا باتباعه، لأن دينه مهيمن على الأديان كلها ظاهر عليه، وشريعته ناسخة للشرائع السابقة كلها. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والذي جاء مصدقا لما مع الرسل قبله هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذا يعم الظهور قدرا وشرعا، فمن بلغته رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به ويتبع لم يكن مؤمنا ولا مسلما، بل هو كافر من أهل النار، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبهذا يعلم أن النزاع في من سبق من الأمم هل هم مسلمون أو غير مسلمين نزاع لفظي، وذلك لأن الإسلام بالمعنى العام التام يتناول كل شريعة قائمة بعث الله بها نبيا، فيشمل إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء ما دامت شريعته قائمة غير منسوخة بالاتفاق، كما دل على ذلك النصوص السابقة. وأما بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن الإسلام يختص بما جاء به، فمن لم يؤمن به ويتبع فليس بمسلم. ومن زعم أن مع دين محمد صلى الله عليه وسلم دينا سوى قائما مقبولا عند الله من دين اليهود أو النصارى أو غيرهما فهو مكذب، لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإذا كان الإسلام اتباع الشريعة القائمة فإنه إذا نسخ شيء منها لم يكن المنسوخ دينا بعد نسخه ولا اتباعه إسلاما. فاستقبال بيت المقدس مثلا كان دينا وإسلاما قبل نسخه ولم يكن دينا ولا إسلاما بعدهم، وزيارة القبور لم تكن دينا ولا إسلاما حين النهي عنها وكانت دينا وإسلاما بعد الأمر بها. اكتب عندك وباستقراء نصوص الكتاب وجد العلماء أن اسم الإسلام ومشتقاته يطلق ويراد به معنيان، المعنى الأول الإسلام العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا هو المقصود بمجيء هذا الوصف للأمم قبل بعثة النبي محمد، وهذا هو المقصود بهذا الوصف للأمم قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بمجيء هذا الوصف للأمم قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الإسلام الخاص، والمراد به اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتقادا وعملا. الإسلام الخاص وهو اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم محمد اعتقادا وعملا. وهو المعني بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو المعني بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من أول السطر وباستقراء نصوص الشريعة قسم العلماء بني آدم باعتبار تمسكهم بالإسلام وعدمه إلى قسمين. قسم العلماء بني آدم باعتبار تمسكهم بالإسلام وعدمه إلى قسمين. الأول أمة الدعوة، وهو كل من أمر أمة الدعوة وهو كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهو المعني في الحديث الثابت الصحيح لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، وهو المعني بالحديث الثابت الصحيح لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. القسم الثاني أمة الإجابة، وهو كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. نرجع للكتاب. يقول: مبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. ولا بد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده تعطيل، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. وقد قسمه العلماء بالتتبع والاستقراء إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الألوهية، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. اكتب عندك. قسمه العلماء باعتبارات أخرى إلى قسمين: القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات، ويدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وقسمه العلماء باعتبارات أخرى إلى قسمين: القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات، ويدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. القسم الثاني توحيد المعرفة، توحيد الطلب والقصد، توحيد الطلب والقصد، ويدخل فيه توحيد الألوهية. توحيد الطلب والقصد ويدخل فيه توحيد الألوهية. لا، ده مش يدخل توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، في فرق بين هو يدخل ويلزم، دي غير ديت. يقول: وقد جمع الله هذه الأقسام في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. اكتب عندك: وجه الاستدلال من الآية على أنواع التوحيد الثلاثة. وجه الاستدلال من الآية على أنواع التوحيد الثلاثة: أولا قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، يدل على توحيد الربوبية. وقوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته. أعيد يا أخوانا، وجه الاستدلال من الآية على أنواع التوحيد الثلاثة: قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، يدل على توحيد الربوبية. قوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته، يدل على توحيد الألوهية. قوله تعالى: هل تعلم له سميا، يدل على توحيد الأسماء والصفات. فأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، ومن أدلته قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذا قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى قوله تعالى: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا غيرهم ممن يقر بالخالق يعتقد أن أحدا من الخلق شارك الله تعالى في خلق السماوات والأرض أو غيرهما، ولأن للعالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال، ولم ينقل أرباب المقالات الذين جمعوا ما قيل في الملل والنحل والآراء والديانات عن أحد من الناس أنه قال بذلك. وغاية ما نقل قول السنوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، لكنهم لا يقولون بتساويهما وتكافؤهما، فالنور مضيء موافق للفطرة بخلاف الظلمة. والنور قديم ولهم في الظلمة قولان، أحدهما أنها محدثة مخلوقة للنور فيكون النور أكمل منها، الثاني أنها قديمة لكنها لا تخلق إلا الشر، فصارت الظلمة ناقصة عن النور في مفعولاتها كما أنها ناقصة عنه في وجودها وصفاتها. وأما قول فرعون لقومه حين جمعهم فنادى أنا ربكم الأعلى، وقوله يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فمكابرة لم يصدر عن عقيدة، بل كان يعتقد في قرارة نفسه أن الله هو رب السماوات والأرض. ولهذا لم يكذب موسى حين قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لأظنك هنا بمعنى الظن أم بمعنى اليقين؟ اكتب جنبك وأظنك هنا جاءت بمعنى اليقين لا بمعنى الظن. وقرأ قوله تعالى عن فرعون وقومه ودحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. اكتب عندك ضابط الجحود أن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه. أن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه. قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وضابط التكذيب أن يكذب الشيء بقلبه وبلسانه. أن يكذب الشيء بقلبه وبلسانه. نرجع للكتاب. وأما قول من قال من الناس إن بعض الحوادث مخلوقة لغير الله كالقدرية الذين يقولون إن العباد خلقوا أفعالهم، فإنهم يقرون بأن العباد مخلوقون والله تعالى هو خالقهم وخالق قدرتهم، وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم. المراد بالطبع هم الطبائعيين الذين يقولون أن الملك الخلق أو السماوات والأرض هي التي خلقت أنفسها، وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، يعتقدون أن هذه الفاعلات مخلوقة حادثة، وبهذا يتقرر أنه لم يكن أحد من الناس يدعي أن للعالم صانعين متكافئين. اكتب عندك وضابط الخلق هو الإيجاد من العدم. وضابط الخلق هو الإيجاد من العدم. وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله تعالى بالعبادة بأن يعبد وحده ولا يعبد غيره من ملك أو رسول أو نبي أو ولي أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك كائنا من كان. ومن أدلته قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا النوع قد أنكره المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. وقوله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ومن أجل إنكارهم إياه قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وذرياتهم بإذن الله تعالى وأمره. ولم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية مخرجا لهم عن الشرك ولا عاصما لدمائهم وأموالهم، كما تعلمون ولا يخفى عليكم هذا الكلام، نتناوله بالشرح والبسط والتفصيل في الرسالة المباركة كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وتحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاء به الذي جاءت به رسله، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد، ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك غير موحد، ومن عبده بما لم يشرعه فهو مبتدع ناقص التوحيد حيث جعل لله تعالى شريكا في التشريع. اكتب عندك: ودلت النصوص على أن الإنسان إن لم يعبد الله فسيعبد غير الله. ودلت النصوص على أن الإنسان إن لم يعبد الله فسيعبد غير الله. برهان ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة. برهان ذلك أو دليل ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. برهان ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. أعيد: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. تعس وانتكس، وإن شيك فلن تقش. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. تعس وانتكس، وإن شيك فلن تقش. يقول: والعبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد وهو فعل العابد فتكون بمعنى التذلل للمعبود حبا وتعظيما، وهذان أعني الحب والتعظيم أساس العبادة، فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضات المعبود بفعل ما أمر به، وبالتعظيم يكون الهرب من أسباب غضبه بترك ما نهى عنه. الثاني المتعبد به فتكون اسما جامعا لكل ما يتعبد به لله تعالى، كالطهارة والصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من أنواع العبادة. اكتب عندك: قال شيخ الإسلام: والعبادة اسم جامع، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. قال: وللعبادة شرطان. اكتب عندك: وهما شرطان مجتمعان لكل عبادة على وجه العموم. وهما شرطان مجتمعان لكل عبادة على وجه العموم، ولا ينافي ذلك وجود شروط خاصة لكل عبادة على حدة. ولا ينافي ذلك وجود شروط خاصة لكل عبادة على حدة. مثال ذلك: الشروط العامة للحسبة الإخلاص والمتابعة. الشروط العامة للحسبة الإخلاص والمتابعة. ما المراد بالحسبة؟ أحسنت. والشروط الخاصة: الشروط العامة للحسبة الإخلاص والمتابعة. والشروط الخاصة: الإسلام والقدرة على التغيير والعلم بالمنكر. نعم. وللعبادة شرطان، أحدهما الإخلاص لله عز وجل بأن لا يريد بها سوى وجه الله والوصول إلى دار كرامته، وهذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. اكتب عندك: وضابط ذلك أن يكون الباعث في أصل العمل وجه الله. أن يكون الباعث، وضابط ذلك أن يكون الباعث في أصل العمل وجه الله. الثاني: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن لا يتعبد لله تعالى بغير ما شرعه، وهذا من تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك: وتتحقق المتابعة، وتتحقق المتابعة بموافقة العبادة للشريعة، وتتحقق المتابعة بموافقة العبادة للشريعة في ستة أمور، وهي: وتتحقق المتابعة للعبادة بموافقة العبادة للشريعة في ستة أمور. الأمر الأول: السبب. فكل من أتى بعبادة وبناها على سبب، فكل من أتى بعبادة وبناها على سبب لم يأذن به الشرع فهي بدعة. فكل من أتى بعبادة وبناها على سبب لم يأذن به الشرع فهي بدعة. مثال ذلك: الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: الجنس. شرعت بعض العبادات من أجناس معينة، من أجناس معينة، فمن أتى بعبادة من غير جنسها فقد ابتدع. فمن أتى بعبادة من غير جنسها فقد ابتدع. مثال ذلك: كأن يضحي الرجل بدجاجة أو بديك أو بفرس أو بغزالة أو بضب. ها، واضح؟ كأن يضحي الرجل بدجاجة أو بديك أو بفرس أو بغزالة أو بضب. كل هذا أتى بالعبادة من غير جنسها فهو ابتدع في دين الله. الأمر الثالث: القدر أو الكم، القدر أو الكم. شرعت بعض العبادات بقدر معلوم، فمن زاد عن القدر المعلوم فقد ابتدع. أما البطلان للعبادة المزيد فيها فيختلف. أما البطلان فمن زاد عن القدر المشروع فقد ابتدع. أما البطلان في العبادة المزيدة فيختلف. مثال ذلك القدر، شرع الله العبادات بقدر معلوم، فمن زاد عن القدر المعلوم فقد ابتدع. وأما العبادة المزيدة البطلان والصحة فيختلف. مثال ذلك فمن صلى الظهر 5 ركعات صلاته باطلة وقد ابتدع في دين الله، ومن توضأ 4 فقد ابتدع في دين الله ووضوءه صحيح. فمن صلى الظهر 5 فقد ابتدع وصلاته باطلة، ومن توضأ 4 أو 5 فقد ابتدع ووضوءه صحيح. الأمر الثالث الكيف. الكيف الرابع ولا الثالث؟ الرابع. الكيف شرعت بعض العبادات بكيفيات معينة، فمن غير في الكيف بدون إذن من الشرع فقد ابتدع. مثال ذلك الطواف بالبيت، فمن غير في الكيفية بدون إذن من الشرع فقد ابتدع. مثال ذلك الطواف بالبيت. المشروع أن يكون البيت على يسار من يطوف، فإذا جعله عن يمينه فقد ابتدع وطوافه باطل. فإن جعل ماذا؟ البيت عن يمينه فقد ابتدع وطوافه باطل. الأمر الخامس الزمان. شرعت بعض العبادات في أزمنة معلومة، اكتب عندك كل عبادة مؤقتة بوقت معلوم، إذا أخرجها المسلم عن وقتها بغير إذن من الشارع فقد ابتدع. كل عبادة مؤقتة بوقت معلوم إذا أخرجها المسلم عن وقتها بغير إذن من الشارع فقد ابتدع. الأمر السادس المكان. شرعت بعض العبادات في أمكنة معلومة. المكان شرعت بعض العبادات في أمكنة معلومة، فإذا نقلها المسلم عن مكانها بغير إذن من الشارع فقد ابتدع. مثال ذلك الوقوف بعرفة والمبيت بمنى وصلاة الجمعة في المساجد والاعتكاف في المسجد. مثال ذلك الوقوف بعرفة والمبيت بمنى وصلاة الجمعة في المساجد والاعتكاف في المساجد. نرجع للكتاب. يقول نعم أي نعم، ما احنا قلنا إن المبتدع أكرمكم الله وحفظكم من كل مكروه وسوء لسان حاله يقول أن الشريعة ناقصة وأنه يستدرك على الشارع، فمن هنا جاء نقض التوحيد. يعني المفترض إن الحكم إلا لله والشرع بيد الله سبحانه وتعالى، فلما هو زاد جعل نفسه شريكا لله في أن شرع للخلق عبادة يتعبدون الله عز وجل به. ذكرنا فيما سبق أن الآدمي إن لم يعبد الله سيعبد غير الله شاء أم أبى، واستدللنا على صحة قولنا بما رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، الخميلة وهي الثياب، تعس عبد الخميصة، الخميصة فمن اضطر في مخمصة أي شدة الجوع، تعس وانتكس دعوة من النبي صلى الله عليه، وإن شيك أي دخلت في قدمه شوكة فلا انتقش دعاء بألا يخرجها الله عز وجل منه. يقول: فمن أدلة اشتراط الإخلاص من كتاب الله عز وجل قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لغير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة. ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا أحد ألفاظ البخاري. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. ومن أدلة اشتراط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب الله عز وجل قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، لغير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة. ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب الناس يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود. ولا تتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. والعبادة أنواع كثيرة، فمنها الصلاة والذبح لقوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن صلى لغير الله فهو مشرك، ومن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك. ومنها التوكل على الله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، ولهذا لما كان التوكل خاصا به كان وحده هو الحسب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فأما قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فمعنى أن الله هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. فقوله تعالى: ومن اتبعك معطوف على الكاف في قوله حسبك، وليس معطوفا على الله كما ظنه بعض الغالطين، فإن هذا يفسد به المعنى، إذ يكون المعنى على هذا التقدير أن الله والمؤمنين حسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأقوى من مقام من اتبعه، فكيف يكون الأدنى حسبا للأعلى وأقوى؟ ومنها الخشية والخوف تعبدا وتقربا لقوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، وقوله تعالى: فإياي فارهبون، فجعل الرهبة له وحده كما جعل العبادة له وحده في قوله تعالى: فإياي فاعبدون. ومنها التقوى تعبدا وتقربا لقوله تعالى: وإياي فاتقون، وقوله تعالى: أفغير الله تتقون، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.